كم بالله ستانتي من معان أثارت في حنايا يشوجونا مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
بعد أن نفضت غبار الحرب المدمرة وأماطت لوثة الصراع العرقي تحولت إلى جنة من جنان الله في أرضه وملاذا للباحثين عن جمال الطبيعة الممزوج بطيب الشعب وروعة الاستقبال وتنوع المعالم. ما كان الناس يتوقعون أن هذه البلاد بهذه الروعة والجمال، بلاد جمعت بين عراقة التاريخ وجمال المنظر وحسن المعشر. إنها البوسنة، عروس البلقان، وفاتنة الإنسان، وأنس الجنان. فالعثمانيون كانت لهم بصمات جليلة القدر على أراضي البلقان، ومن إنصاف القوم أن أقف معكم على شيء من آثارهم هناك.
في سنة 1463 من الميلاد، وعبر هذه الجبال والسهول الخضراء، وبعد فتح القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة للدولة العثمانية، سير محمد الفاتح جيوشه لفتح هذه البلاد، بلاد البوسنة. ولم يكن الإسلام حديث عهد في أيام محمد الفاتح في هذه البلاد، بل إن أهل هذه البلاد عرفوا الإسلام قبل دخول الجيوش العثمانية عن طريق بعض التجار الذين كانوا يرحلون إلى بلاد شتى للتبادل التجاري. ولا شك أن هؤلاء التجار من أهل الجزيرة العربية ومن مصر ومن الشام نقلوا الدين الإسلامي عبر أخلاقهم، فكانت البوسنة من جملة ذلك، لكنه لم يعرف الإسلام فيها معرفة تامة. حتى جاءت جيوش محمد الفاتح في هذه السنة، في سنة 1463 من الميلاد، ولم يكن دخول هذه البلاد وأهلها في الإسلام عن طريق الجيوش بالسيف والقوة، وإنما حرص محمد الفاتح رحمه الله تعالى على أن يمزج مع السيف الدين والخلق الإسلامي في تعامله. فكما أنه أحسن للنصارى المقيمين في أسطنبول بعد أن دخلها الإسلام وحولها إلى عاصمة للدولة الإسلامية، أحسن للمسلمين المقيمين هنا في البوسنة، فلم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام، خاصة أن هذه البلاد قبل أن يدخلها الإسلام كان الناس ينقسمون فيها إلى ثلاثة أقسام كلهم من النصارى: نصارى الكاثوليك والنصارى الأرثوذكس، وهناك نصارى يقولون بوحدانية الإله وهم أهل الكنيسة المحلية البوسنوية، يقال لهم برنابا. هؤلاء لما جاءهم محمد الفاتح لم يجبرهم على الدخول في الإسلام، ولذلك أسلموا، حتى تحول الإسلام بعد ذلك إلى أغلبية إلى يومنا هذا.
لقد كنا في البوسنة كغيرها نتنقل طوال اليوم من مكان إلى آخر لتتبع بعض الآثار أو للتعرف على طبيعة البلد وعاداته وتقاليده.
أقف الآن في قلب العاصمة سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك. هذه العاصمة التي تعد عاصمة عثمانية بامتياز، إذ إنها شيدت في سنة 1470 من الميلاد على يد أحد القادة العثمانيين. ومنذ ذلك الحين ترك العثمانيون بصمة كبيرة لهم في هذه المدينة وفي هذه الجمهورية، جمهورية البوسنة والهرسك، بل في البلقان عموما. أقف الآن في جامع خسروبك، جامع الغازي خسروبك، أحد القادة العثمانيين، والذي استطاع أن يقود جيوش المسلمين في هذه المنطقة، ثم سار على ما سار عليه السلاطين العثمانيون والقادة من أن يبنوا لهم آثاراً عظيمة حميدة هنا وفي كل مكان يصلون إليه. جامع الغازي خسروبك الذي بني قبل أكثر من 500 عام على النمط العثماني تماماً، ثم جعل له ما يجعل عادة في المساجد العثمانية من مرافق ملحقة به، كالمساجد والمدارس وبعض الأوقاف التي يعود ريعها على الجامع. ولذلك هذه المنطقة العتيقة ووسط البلد، مركز المدينة سراييفو، يحيط بهذا الجامع جملة من الدكاكين التي في الأصل كان يعود ريعها على هذا الجامع.
بسم الله.
هذا الماء يشكل صورة من صور الوقف العثماني. غازي خسرو رحمه الله لما شيد هذا المسجد ووقف حوله الدكاكين سبل هذا الماء الذي يأتي من الجبل، وقد شربت في أكثر من مكان من الأنهار ومن بعض عيون الماء وغيرها، فلم أرى أطعم ولا ألذ من هذه المياه التي تجري في البوسنة. غاية في الروعة، غاية في الجمال، غاية في اللذة. صفاء الماء وبرودته جعلت غازي خسرو يحرص على أن يكون هذا الوقف جزءا منه. ولأهمية هذا الوقف، لكونه معلما تاريخيا ولأهميته للغذاء، نجد حكومة المملكة العربية السعودية قامت بإعادة ترميم هذا الوقف. تم بحمد الله ترميم وإصلاح مسجد غازي خسرو ومرافقه على نفقة حكومة المملكة العربية السعودية في 12 من ربيع أو 13 من ربيع الأول سنة 1419 من الهجرة، الموافق 6 من شهر يوليو سنة 1998 من الميلاد. دعونا نذهب إلى وقف آخر لنبين أهمية هذه الأوقاف وأهمية تصليح وترميم هذه الأوقاف أيضا.
لقد آلمني جدا وأنا أطوف بين آثار البوسنة ما تعرضت له من تدمير متعمد إثر الحرب العرقية في البوسنة في أوائل التسعينات الميلادية. لم تكن حربا على الإنسان فقط، وهو لا شك أكرم عند الله من كل شيء، لكنها كانت حربا على العمران والبنية التحتية للبلاد.
أقف الآن في إحدى المدارس التابعة لجامع خسروبك، هذه المدرسة التي كانت تؤدي دورها، وبجانبها مكتبة تراثية تضم آلاف المخطوطات. قامت حكومة قطر مشكورة بترميم هذه المدرسة وإصلاحها، بالإضافة إلى مشاركة كثير من الحكومات. وجدت مشاركة كبيرة جدا لدولة الكويت ممثلة بإصلاح كثير من المباني هنا، وأيضا بناء العديد من المدارس والمساجد. المشاريع الخيرية الكويتية قوية في هذه الدولة، في هذه الجمهورية. أيضا رأينا إصلاحا كبيرا جدا للحكومات الخليجية الأخرى، وهنا إحدى المكتبات التي أشرت إليها، وهي في الأصل كانت وقفا عظيما والآن تم إصلاحه. وقبل يومين كان فيه احتفال كبير جدا أقامته وزارة الأوقاف الكويتية في التعريف بمركز الوسطية الذي فتح له مركزا هنا. تونلس باسا أو نفق الحياة، رمز التحدي والصمود الذي كان عليه أهل البوسنة في أيام الحرب التي يراد منها التطهير العرقي. هناك أكثر من 450 ألف إنسان محصورون في هذه المدينة، وهم بحاجة إلى الدواء، إلى الغذاء، إلى السلاح. كيف يستطيعون أن يوصلوا إليهم هذه المواد؟ فكر الرئيس علي عزت بيغوفيتش رحمه الله تعالى في خطة لإنقاذ هؤلاء المحصورين، فلم تكن هذه الخطة إلا الموجودة خلف هذا الباب. هذا الباب يشكل حياة كانت لأهل التحدي والصمود. هذا الباب عبارة عن مدخل إلى نفق وضع بين مدينتين شهيرتين في سراييفو، بوتمير ودوبرينا، محاولة لربط هاتين المدينتين لكي يخرج الناس من تحت هذا النفق. النفق طوله ما يقرب من 850 مترا، يمر بالقرب أو تحت مدرج المطار، وكانت إشكالية عندهم كونه يمر تحت مدرج المطار، ووضعوا بعض التحصينات الخشبية لتحمي هذا النفق، واستطاعوا كذلك أن يوصلوا إلى أن يصلوا إلى هذا البيت، بيت الكولر، أحد ساكني هذه المنطقة، والذي ساهم في وجود هذا البيت بأن يمر النفق من عنده. هذا النفق صار اليوم معلما تاريخيا وسياحيا يؤدي دوره الكبير. هذا النفق يوجه لنا رسالة إلى إشكالية هذا التطهير العلقي الذي كنا نجد أزماته هنا وغيره. نجد الأنفاق تؤدي دورها هنا، ويذكرني بنفق غزة حينما تتخلى الحكومات في غزة عن دعم المسلمين المستضعفين هناك، يضطر المسلمون إلى حفر الخنادق. حينما يتخلى المسلمون، يتخلى الناس والأمم والشعوب والدول والمنظمات عن إغاثة المسلمين هنا في البوسنة، يضطر أهل سراييفو أن يضعوا هذا الخندق. لكن للأسف منعنا من دخول هذا النفق، منعنا من التعريف بتاريخ هذا النفق، منعنا ببيان أن خلف هذا الباب يوجد هنا رمز التحدي والصمود. لا أستطيع أن أكسر الباب، فقد أمرنا أن ندخل البيوت من أبوابها، منعنا الحارس الموكل، وكأنه لا يدري أننا هنا إنما نعرف الناس بأن أهل هذا البلد كانوا أهل تحدي وصمود، وما زالت أحوالهم من خير إلى سعود.
فقد رأيت فيلما قصيرا في مدينة موستار يعرض لنا تسجيلا واقعيا للضرب المتعمد لجسر موستار الشهير، وقد أعيد بناء الجسر بنفس الحجارة التي بني منها في جبل شهير قريب من موستار.
الجسر القديم، أو كما يسميه البوسنويون ستاري موست. أقف الآن بجانب هذا الجسر الذي شيد في سنة 1556 من الميلاد في أيام السلطان سليم الثاني، وكان بهندسة من المهندس الشهير خير الدين، تلميذ المهندس الشهير سنان باشا. أسس هذا الجسر وبني هنا ليرينا بصمة من البصمات التي تركها العثمانيون في أرض البلقان عموما وفي بلاد البوسنة تحديدا، بالإضافة إلى المساجد والآثار والمعالم وغيرها التي تركوها هنا. هذا الجسر ظل طوال قرون عديدة يعد من أشهر المعالم في هذه المدينة، مدينة موستار، محطة أخرى من محطات آثار البوسنة. أقف هنا على إطلالة جميلة جدا في القلعة الشهيرة في مدينة ترافنيك، هذه القلعة التي شيدها السلطان محمد الفاتح رحمه الله إبان فتحه لهذه المدينة. ولأن هذه المدينة تعد واجهة من الواجهات التي استخدمها العثمانيون في عصر مبكر لفتح شرق أوروبا وبعض نواحي أوروبا، فقد وظفت هذه المدينة تحديدا توظيفا يخدم الجيوش العثمانية. في هذه القلعة نفسها توجد منارة مرتفعة جدا، وهي تعد أيضا أقدم منارة في هذه المنطقة، مع شهرة هذه المدينة أيضا بكثرة جوامعها. هنا صلينا اليوم صلاة الجمعة في الجامع الملون كما يسمى في التسمية المحلية، وهو يعرف بجامع سليمان باشا، بني في القرن 18 الميلادي. وهناك أيضا مجموعة من المدارس والتكايا والزوايا والمساجد التي أوقفت عليها جملة من الأوقاف، أوقفها رجل جاء هنا في العهد الصراع العثماني النمساوي في القرن 18 الميلادي، يعرف بالمصلح أو ألجي كما هي في اللغة التركية، إبراهيم باشا، والذي أوقف جملة من الأوقاف التي ما زال بعضها معروفا إلى يومنا هذا.
لقد تحولت البوسنة اليوم بما تملكه من مقومات السياحة إلى بلد من أشهر البلاد السياحية في العالم. وإني آمل من المسلمين لا سيما الدول أن لا ينظروا لها نظرة سياحة ومتعة فقط، بل لا بد من تضافر الجهود لإعادة إعمار هذه البلاد. أثناء رحلتنا ونحن نتجول بين هذه الآثار البوسنوية لنقف على شيء من الآثار العثمانية، مزجنا شيئا من المتعة مع التاريخ، وأردنا أن نقطع هذه المسافة الطويلة عبر الدراجات النارية لنوثق أثرا من الآثار التي تذكر للعثمانيين هنا، حجة وحاجة كما يقولون في المثل عندنا. فوقفنا عند هذا الجبل المرتفع على ارتفاع ما يقرب من 2400 متر عن سطح البحر، لنقف هنا على هذه القرية الصغيرة التي تقع بين هذه الجبال، وهي من آثار العثمانيين في هذه المنطقة. فوقفت متفكرا بعظمة العثمانيين يوم أن قطعوا هذه المسافة، هذه كلها تقطع على الخيول، واستطاع العثمانيون أن يقطعوا هذه المسافة وأن يمروا بين هذه الجبال الخضراء حتى وصلوا إلى أجزاء من البلقان، ودخل البلقان كله في الإسلام. أنا أصدقكم القول، الرحلة هنا كانت في أساسها للمتعة، لكن حينما تمزج التاريخ مع المتعة ستخرج بجو رائع جدا. أنصحكم أن تلبسوا هذا وأن تركبوا ما ركبته وأن تمزجوا التاريخ، وإن شئتم اتركوا التاريخ يوما كما تركناه نحن هنا يوما. يا أهل البوسنة، لكم رسالة حب وأشواق من محب يرجو قرب التلاق، لأنتم على قرب الديار وبعدها، أحبتنا إن غبتم أو حضرتم سلون سمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم، وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم.
وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا، ترى اسلام.